بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه في كتاب الجهاد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعث فقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري.
نعم، هذا في دلالة على الحريق، ودلالة على أن لا يجوز التحريق بالنار، وأن النار لا يعذبها إلا رب النار سبحانه وتعالى والله عز وجل، ولا يجوز التحريق، وهذا هو الصواب. إنما بخلاف التحريق في إسباب القصاص، وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه حرق قوما، وجاء عن علي رضي الله عنه حرق أناسا من الزنادقة، وجاء قصص من ذلك، السنة صريحة في مثل هذا. وعلي رضي الله عنه لما بلغ ذلك ابن عباس قال: لو كنت أعلم أحرقه، وإنه إنه يعذب بالنار إلا رب النار. وقال ابن علي رضي الله عنه في رواية عند أهل السنن ويحى لعباس، يعني أنه بلغه من هذا، وكأنه أعجبه كلامه لأنه بلغ السنة في مثل هذا. وهذا الحديث يمشي ابن عباس كما تقدم، ومن حديث عبد الله بن مسعود وحديث حمزة بن عمرو الأسلم سبق في سؤال قبل هذا وذكر الأخبار من هذا، وذكرت أنه قد جاء من حديث أبي أسيد أو عكيد. وهذا والصواب أن حمزة بن عمرو الأسلمي عند أبي داود ليس أبا أسيد، أن حمزة بن عمرو الأسلمي بن محمد بن عمرو عن أبيه حمزة بن عمرو. وسبق أيضا جاء في جلد سابق أيضا جاء الحسن عن سمرة، وذكرت في الحديث أنه ما أمرنا رسول الله قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن الوهنة. خذ من رواية الحسن عن سمرة، وهذا وهو من رواية الحسن عن عمران بن حسين. الحسن الحديث هذا رواية الحسن عن عمران بن حسين قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن الوهنة. فالمقصود أن هذا الخبر من المعنى يدل على أنه لا يجوز التحريق بالنار. وروى عدة أخبار، والرسول عليه السلام أمرهم بذلك، ثم تبين له ذلك، ثم نهاهم عن هذا. وجاء في قصة أخرى أيضا، أو جاء في بعض خلاف بعض العموم من تحريق بعض الحشرات، وسبق لكم شيء من الخلاف في هذا، وأن السنة دلت على منع التحريق لذي التحريق لأي شيء، لا يجوز التحريق لأي شيء بدلالة هذه النصوص، إنما الخلاف فيما التحريق في انتصاف على عموم النظر. وإن كان السنة في باب المحكم أنه في منع التحريق حتى انتصاف المقابلة. وبعض المستدل بالجواز لأن الرسول عليه السلام شمل عين الرعاة في النار، شمل عين أولئك القوم الذين سمروا وشملوا عين الراعي، فشمل الرسول عليه السلام عيونهم وتركهم يستسقون فلا يسقون، لأنهم شملوا عين الراعي أحرقوها بحديث في نار المحمي. وهذا قد يقال بجواز بهذا، وبعض قال منسوق ولا دليل على النسخ، فالقول في أنه يجوز اختصاص المقابل قول قوي لهذا الخبر. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين شقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن وليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وإسناده صحيح.
نعم حديث عوف مالك هذا كما رواه مسلم فيه أنه رضي الله عنه ذكر ما وقع له مع خالد رضي الله عنه، وأنه في القصة أن ذلك الرجل في هذه المعركة كان رجل من اليمن مجدي من مجد اليمن جاء وقاتل معهم، فرأى رجلا من الروم، هذا في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة، فرأى رجلا من الروم وكان هذا الرجل المجدي من أهل اليمن لم يكن معه درقة، فذبح إنسان بعير فطلب منه الجلد فأخذه ثم صنع منه درقة ثم جعل يقاتل، ثم بصر برجل من الروم يقتل في الكفه فتحير منه غفلة فرماه فعقب غرسه ثم قتله فأخذ سلبه فأخذ وكان فيه شيء كثير، فاستكثره خالد رضي الله عنه ولم يعطه السلب، فقال له عوف مالك إن الرسول عن قضى بالسلب القاتل، وأخبر النبي عليه السلام بذلك فأمره عليه السلام أن يعطيه السلب، قال ما منعك يا خالد؟ قال استكثرت يا رسول الله ما أعطيه السلب، فقال عوف رضي الله عنه ألم أقل لك ما وعدت له، يعني أراد أن يذكره وأنه وقع ما وقع ووقع كما كان. فقال عليه الصلاة والسلام استنكر هذا وقال أنتم تاركوا لي أمراي، هل أنتم تاركوا لي أمراي، هل أنتم تاركوا لي أمراي. ثم قال إن مثلكم لرجل كان له إبل فجعل فشرع علامه يعني في الماء فجعل تشرب فشرب صفه وترك كدره، فأمرائي يعني الذين أمرهم ويعتنون بأمر الجيش وأمر الغنائم ومتابعتهم يحصل لهم مشقة وتعب ويكون الأمر خالصا لكم وتعطون الغنائم فتقرون صف ويبقى الكدر. ثم أراد عليه السلام من باب العقاب أن يخالف ما أراد عوف رضي الله عنه، فقال له لا ترد عليه السلام، فأقره على مثاله. بهذا دلالة على أنه أن لوالي الجيش أن يستعد للسلف وإن كان السلف القاتل، لكن لا بأس إذا اجتهد ورأى من المصلحة أن لا يعطي السلف أو أن يأخذ منه بعض السلف، ولهذا قرر عليه الصلاة والسلام ذلك خالدا على مثل هذا الفعل، خاصة إذا كان فيه شيء من المعاتبة ببعض من خالف عليه أو أراد أن يختلف على أمير الجيش وكبيره فلا بأس من مثل ذلك. وفي حديث ثاني أي عوف رضي الله عنه أنه لم يخمس السلف، وهذا هو المنصنع وحقنا إسناده الصحيح رواية إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو، إسماعيل بن عياش عن سيد الحمصي، ورواياته عن الشاميين جيدة ورواية الاحتجاجيين ضعيفة. وقد روى الإمام رحمه الله رواية أبي الحجاج عبد القدوس، رواية أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ومن شيوخ الإمام الثقة، تابع إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو، فيكون صحيح بهذا الطريق عند أحمد، وهو أقوى طريق أحمد أقوى من هذا الطريق، وفي كلا الطريقين هذا صحيح وهذا صحيح، وبأنه لم يخمس السلف عليه الصلاة والسلام، دلالة على أن السلف لا يخمس. اختلف العلماء بهذا، هل يجب تخميس السلف يعني يؤخذ خمس كما تؤخذ خمس الغنيمة؟ في خلاف الأظهر كما دل عليه هذا الخبر أنه لا يخمس. ثم من سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بالأسلاف وتعطى لأصحابه، وكل من كان سلف قتل إنسانا واستحق سلفه يعطى السلف، ولم يكن ينظر فيه وفي خمسه ويؤخذ، بل كان يعطى جميع السلف، ولأن السلف استحقه القاتل في المعركة فغرر بنفسه وقتل هذا العدو. أما الغنائم فإنها تجمع بعد ذلك بعدما يستقر الأمر وبعدما تنتهي المعركة تجمع الغنائم فأخذها جميعا. أما هذا السلف فإنه غرر بنفسه وقاتل، وربما إنه فرج بهذا وكان في مصلحة للمسلمين، ففيه حث على الجهاد، وإن كان في ضمنه أن تطلب منه شيء من المال وشيء من السلف قد لا بأس به، وقد كان يقع هذا بعهد الصحابة رضي الله عنهم، وربما قاتل وحرص على ووقع في نفسه أن يأخذ سلفه، فهو إذا كان في نيته الجهاد في سبيل الله لا يقضه بعد ذلك ما حصل. ففي لأجل هذه المصالح السلف بقي على ما هو عليه ولم يخمس بخلاف الغنيمة فإنها تخمس. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال لي مثلها. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه؟ فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. وكان معاذ بن عقراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما.
نعم. وهذا الحديث في دلالة على همة الصحابة رضي الله عنهم وخاصة الشباب منهم في الجهاد في سبيل الله، وحرصهم على قتل أعدائهم وحرصهم على قتل سادتهم ورؤسائهم. ولهذا لم يسأل عن إنسان مأمور ولم يسأل عن شخص لا يقصد، بل سأل عن أبي جهل لأنه كان سيدا في قريش ولأن كان أداه شديدا على النبي عليه السلام وأصحابه، فأخبره. ولهذا قال كنت بينهما، فكأنه لم يحمد مكانه ولم يحمد موقفه، وقال لو كنت بين غلامين بين رجلين أصلح أو أضلع يعني أقوى منهما. لكن رأى العجب، سأله أحدهما قال أبو جهل، وسأله الآخر وهو لا يدري كل منهما عن سؤال الآخر، فوقع سؤالهما كل منها فأمره استغرب ماذا تريد؟ فقال بلى أنه للنبي عليه السلام والذي نفسه لا يفارق، كل منه قال لا يفارق سوادي سواده يعني شخصه حتى يموت الأعجل منه. فرأه يقول في الناس ولياذ بالله كله دعوة إلى الكفر والضلال، فأخبره فدلهما عليه وأخبره حتى قام إليه يعني فابتدراه فقتلاه، فنهض إليه كالصقرين بشجاعة وقوة وإنزام فقتلاه رضي الله عنهما. وفي أنه أن كل منهما قال إنه قتل لأنه فيه منقبة عظيمة في نصر الدين، ولهذا طلب السلف دلالة على أنه يستحقه وأنه قتل. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فهذا العمل بالفرائض مثل هذا وأنها يحكم بها مثل هذا. ولهذا أخذ السيفين ثم نظرهما فقال كلاكما قتل صلوات الله وسلامه عليه، يعني حتى يطيب أنفسهما. فرأى سيف معاذ بن عم الجروح قد غار في لحمه ودمه أكثر من سيف الآخر، وتبين أنه هو الذي أثخنه وهو الذي أثبته، إما أن يكون قتله أو أثبته. فقال سلبه لمعاذ بن عم الجروح، فدل على أنه السلب القاتل كما تقدم، ودل على أن السلب لا يخمس كما تقدم، ودل على أنه إذا قتله اثنان فينظر في من قتله او ابتدعه او اثبته فانه يكون السلب له. ولهذا قال سلبه لمعاذ بن عمرو بن جمر، ودل على ان السلب لا يستحق لمن جاء الى كافر قد اثبته شخص اخر قد وجده مقطوع الرجلين او مقطوع الرجل فيتحرك فقتله، فانه ليس له السلب. سلبه لمن اثبته لانه هو الذي تمكن منه. وكذلك ايضا لا بد يدل على أن من ضرب كافرا فجرحه فلم يثبت ثم ضربه آخر فقتله إن السلب يكون للثاني، يعني يكون لمن أثبته وقتله سواء كان الأول أو الثاني. وكذلك يدل على أن من كان مثبتا قبل ذلك أنه لا يستحق سلبه، بل إذا لم يعلم من أثبته فيكون السلب غنيمة من ضمن الغنيمة ويقتسمه جميع الجيش.
نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته وقال أنت أبو جهل؟ قال وهل فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه؟ متفق عليهما واللفظ للبخاري.
نعم. هذا جمع جاء عبد الله بن مسعود وفيه أنه رضي الله عنه جاء وقد وهو يصارع الموت صاخب بعدما ضربه ابن عفراء، وجعل أنه على أخذه وأخذ سيفه وصعد على صدره فقال لقد اعتقلت مرتقا صعبا يا رويع الغنم شبرا وفخرا. ثم قال لو غير أكهار قتلني، لأنه يقول قتله الأنصار والأنصار أهل جرع، لكن الحمد لله قد أمكن الله منه وقتله الله. وفي هذا جاء طرفه جاء عبد الله المسعود فاحتج رأسه وحمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى أنه قال هذا أبو عون هذه الأمة، وأنه سجد أيضا. الحمد لله على نصر الدين وقتل هذا العدو. ففي دلالة كما تقدم أنهما قتلاه وأنهما اشتركا في قتله، لكن بينت الرواية الثانية أن الذي تمكن منه وأن الذي أثبته هو معاذ بن عمرو بن جهلان بن جوه، لكن هذه الرواية بينت أنهما اشتركا في قتله كما تقدم في الرواية الأخرى. نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أسار بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النفنى لتركتهم له. رواه البخاري.
وبهذا دلال على أنه يجوز، أو بهذا أيضا أنه عليه السلام كان يحفظ للرجل وإن كان كافرا صنيعا. والمطعم بن عدي كان له يدل عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء روي أنه لما قدم النبي عليه السلام من الطائف فدخل وقال ادخل، وأمر دخل في أمانه وأمر أولاده الأربع أن يقفوا عند أركان الكعبة وأن يشيعوا هذا الأمان وأنهم لا يتعرضون له، فسلموا للمطعم بن عدي. وقيل إنه هو الذي شعر الصحيفة التي فيها حصار المسلمين وحصار النبي عليه السلام وأصحابه في شعب قريش إلى هذا وهذا، فالله أعلم. وقد يكون الأمرين جميعا. وفيه أنه عليه السلام قال لو كان المطعم عدي أنه مات قبل ذلك لتركتهم له، يعني معرفة لخليل، إلا أنه لا بأس أن يتصرف الإمام في الأسرى بما يراه الأصلح ويكون فيه مصلحة، لا بأس بذلك، وإن كان الغالبون مستحقين لها، لكنه يراعى من هذا المصالح وما يكون في مصلحة الجيش ويتصرف فيه بحسب ما يرى، ثم بعد ذلك يقسم ما بقي على قسمة الله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت ثمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفروا بعيرا بعيرا. متفق عليه.
وبهذا كما تقدم أن الغنائم مشروعة وأنها لا بأس بها، ولهذا كانت غنائمهم 12، غنموا 12 بعيرا بعيرا، كل واحد 12، ونفروا بعيرا بعيرا. وفي كما سبق دل على أن لا بأس من التنفير زيادة على نصيبه من الغنيمة، لأنهم غنموا كل واحد له 12 بعيرا، وزيدوا على ذلك بعيرا بعيرا، واختلفوا الذي أعطاهم النبي عليه السلام أو أمير الجيش، وجاء بعض الروايات أن أمير الجيش وأنه الله عليه الصلاة والسلام، دل على أن لا بأس أن يزيد أمير الجيش الغانمين بما يرى. ولهذا هؤلاء قال بعضهم أنهم لا جاء بعض الروايات أنهم 10 في هذه السرية، فإذا كانوا 10 وكل منهم له 12 بعير والخمس، فالعشرة بـ120 بعير، فإذا أخرج الخمس من غنيمة تكون الغنيمة 150 بعير، تكون الغنيمة 150 بعير، وخمسها 30 والباقي 120 قسمت بين العشرة لكل واحد من العشرة. وإذا كانوا 100 يكون 1500 بعير لكل واحد 120 لـ1200 وبقي 300. نعم. فنفلوا منها بعيرا بعيرا، لكن هنا يكون 12 بعيرا وتكون 150. وعلى هذا إذا كان نفلوا بعيرا 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 وهم 10 فيكون النفل 10، وإذا نسبت إلى الثلاثين يكون الثلث. ويدلال على أن النفل ليس من الخمس بل أكثر من الخمس، يعني أن النفل ليس، قال الشافعي أن النفل من خمس الخمس، ففي الصورة هذه 30 الخمس 35 6، يكون النفل على كلام إحدى رواة الشافعي كما نعلم أن من الستة، لكن هنا نفل بعيرا 10 من 30، دلال على رد قول من قال أن النفل من خمس الخمس، لأنه هذا ثلث الخمس وعشرة من ثلاثة. والصواب أن النبل من أصل الغنيمة، يختلف هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس. الأظهر أنه على السلام ما كان يراعي من هذا، بل كان ينكل قبل القسمة ويعطي من يكون له غناء في الجيش، ولم يراعى أن يكون من الخمس أو من الخمس الخمس، وأن يجوز أن يكون من أصل الغنيمة ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة، أو ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة، ثم أربعة أحماس تقسم بين الغانمين، وما بقي من الخمس فإنه يصرف بحسب المصالح الشرعية. ولهذا لم يأتي في حديث أنه عليه السلام كان أن كان يخرج الخمس ثم يجعل من الخمس النفل، وأربعة أحماس يجعلها الغانمين والخمس يخرج من النفل الزيادة على العطاء، لم يأتي في خبر ما يدل على هذا، بل كان ينزل عليه السلام من أصل الغنيمة كما هو ظاهر الأخبار المقولة في عدة وقائع عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن سعيد المقبوري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن العبد والمرأة يحفران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليسر، وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحفران المغنم هل يقسم لهما بشيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحظيا وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليسر، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليسر حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا. رواه مسلم.
نعم. وهذا خبر فيه روايه منها لما كتب له نجدة إلى العباس رضي الله عنه وقال ليزيد اكتب له لولا أن يقف بحقوقها ما قتلت له، يعني يقول إن باب التأديب لحكمة وقع في ضلالات لأنه كان من رؤساء الخوارج، لكن راعى رضي الله عنه مصلحة وخشي أن يقع في شر إذ لو لم يكتب له، لأن ابن عباس كان إماما في زمانه، فخشي أن يقع في شر وحقوقه فكتب له لعل يكون فيه خير ومصلحة. ثم بين أن المرأة والمولود لا ليس لهما سهم ولا يقسم لهما لأنهما يحضران للخدمة، والمرأة تحضر أيضا للمداواة ولنقل معالجة الجرحى وسقيهم والعناية ببعض الأمور التي تحجرها، ولا بأس أن تحمل السلاح تدافع عن نفسها وإذا أمكنها أن تقتل كافرا بلا فلا بأس، كما وقع عن أم سليم أنها صحيح مسلم أنها كان مع خنجر اليوم، فسألها النبي عليه السلام عن ذلك فقال إن دنا إلي كافر كان بعد بطر رضي الله عنه، فلا بأس أن تدافع عن نفسه ويحصل به مصلحة للمسلمين، لكن ليس لها سهم إنما تعطى من شيء من المتاع ما تيسر كذلك المملوك. ولهذا السنن أن مولى أبي اللحم أنه قال أمر لي موالي بشيء من خرث المتاع، أو أمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من خرث المتاع، يعني بعض المتاع الردي، وأنه كان حضرا معهم في الخدمة. وفيه أن اليسر لا ينقطع إلا إذا بلغ، ولو بلغ ولم يؤنس منه الرشد فإنه لا يعطى المال حتى يؤنس منه ويتصرف تصرف العقلاء. وفيه أيضا النهي عن قتل الولدان يعني الصغار، ولا يكون قتله كما تقدم إلا أن يقاتل، إذا كان يقاتل ويحصل قتال ويقتدي بدمع شرفه مثل ما تقدم في الشيخ الكبير، والمرأة كذلك إذا قاتل شيء وكذلك الشيخ الكبير الذي له رأي أو يقاتل فإنه يقتل، والمرأة كذلك. ولهذا قال عليه السلام في السنة ما كانت هذه لتقاتل لما رأى امرأة مقتولة، فدل على أنها إذا قاتلت قتلت. في رواية أن رجلا أثر امرأة وأركبها أراد أن تقتله فقتلها، فأخبر تعالى النبي عنها وعن قتله لها فقال خشيت أن تقتلني فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، قال إلا أن تعلم منه ما علم الخبر من الغلام، يعني معنى أن هذا ما تعلمه لكن لو علمت ذلك فيجوز، لأن الغلام الذي قتل الخبر عليه الصلاة والسلام كبع يوم ربع كافرا كما جاء في الرواية.
نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
نعم. حديث أنس رضي الله عنه الحديث هذا متفق عليه، وفيه أن الغدوة والغدو خير من الدنيا وما فيها، والروحة والغدو في سبيل الله، الغدوة من أول النهار والروح من آخر النهار. وجاء لنا حديث سهل بن سعد الساعدي: وفيه خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وفي من حديث أبي أيوب، وعند مسلم من حديث أبي أيوب: خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. دليل على فضل الغدو في سبيل الله وكذلك الروح في سبيل الله لما يترتب عليه من نفس الدين، ويدخل به أيضا الغدو في سبيل الله والروح في سبيل الله لمن يغدو في الطاعات ومن يغدو في سبيل الدعوة إلى الله وطلب العلم، فإنه تسكن الأفضال التي جاءت في مثل هذا. نعم. لكن إذا قال في سبيل الله سبيل إلى أخر فالمراد به الجهاد والقتال في سبيل الله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان. متفق عليه.
نعم. هذا المعنى ثبت أيضا من حديث مسعود وأنس عند البخاري ومن حديث أبي سعيد عند مسلم، وفيه أنه يرفع له لواء عند نفسه يوم القيامة وقال هذه غدرة فلان بن فلان، ولا غدرة أعظم من غدر أمير عامة، لأنه لا حاجة له إلى الغدر، ويمكن أن يصل إلى ما يصل بدون غدر لتمكنه من الأمر الذي هو أمير. فلهذا دل على تحريم الغدر، وأن الغدر يحرم بحسب موقف الإنسان ومرتجه، وكلما كان أكبر كلما كان أعظم بشدة مسؤوليته وعظمها. وفيه أنه لما غدر في الدنيا وقع منه ما وقع، وقع في الفضيحة بأقبح الأجسام، وأن ينصب له لواء يوم القيامة في هذا الموضع عند دبره عياذا بالله حتى يفضح بين الخلائق بين الأولين والآخرين. قال هذه غدرة فلان ابن فلان. وساق المصنف هنا دلالة على تحريم الغدر في الحرب، وأن لا يجوز، والغدر ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء للدين لا يجوز الغدر، إنما المشروع الخداع الحرب وخدع، أما الغدر فلا يجوز. ولهذا لا يجوز نقض العهود والمواثيق إلا إذا وقع منهم الغدر والنقض، فهي لحالة بعد، فإذا نقضوا أو أحس منهم شيئا من ذلك وتبدل قرائن كما قد علم: وإما تخافن من قوم خيانة فانزل إليهم على سواء. لكن إذا وقع بين العهود والوثيق وجب الوفاء بها. ولهذا سنة داود عمرو بن عبس أن معاوية رضي الله عنه كان وبينه وبين قوم المشركين عهد، أثر إليهم خرج من بلاده قبل أن ينتهي العهد، وأراد أن يصل إليهم عند العهد، فأنكر عليه عمرو بن عبس رضي الله عنه وأخبر أنه من كان بينه وبين قوم عقدة فلا يحلن حتى ينتهي أمدها. فرجع رضي الله عنه لأنه لما عاهدهم كان في ضمن العهد أنه لا يفعل شيئا حتى ولا يخرج من بلاده حتى ينتهي العهد، ولأن في ضمنه أنه لا يسير إليه، فلو سار إليه قبل ذلك وإن كان وصوله إليهم في وقت انتهاء المعهد العقد غيره فإن هذا خارج من العقد، والذي دخل في العقد أنه لا يخرج ولا يسعى بها حتى ينتهي أمدها. وإذا صارحوا بالعداوة في هذه الحالة يجوز أن يباغتهم ولا يشترط أن يخبرهم، لكن إذا آلت من أحس منهم ولم يطلع عليه فإنه يخبرهم بذلك حتى يكون هو وإياهم سواء بالعلم. وإذا ظهر الغدر وتبين جاز أخذهم على غرة كما غزا عليه السلام كفار قريش على غرة وكتم الأمر كما سيأتي ولم يخبرهم بذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. رواه مسلم.
وهذا يدل على أن من خلف الخارج بخير أن له مثل أجر، ولهذا جاء بهذا المعنى عدة أخبار، وهي دلالة على أن من لم يتمكن من الغزو وهو حريص عليه فليجتهد في أن يخلق غازيا في أهله بالقيام عليهم والعناية بهم وحفظهم والاعتناء بشأنهم، فإنه يكون غازيا في الأجر لأن الغازي ولأن بعض الناس ربما سيسر له الغزو لكنه لا يستطيع الخروج لأنه لا يجد من يقوم على أولاده وأهله. فإذا تقبل إنسان بالقيام على أولاده وأهله كان دالا على خير، ومن دل وكان معينا على غزو، ومن دل على خير فله منه أجر فاعله. فلهذا قال أيكم خلف الغازي بخير فله نصف أجر. ليس المراد أنه النصف الأجر أنه يأخذ، لا، بل المراد أنه كأنه مرسل الأجر نصفان، هذا له نصف وهذا نصف. ولهذا من أجل مسلم والأجر بينهما سواء، وأعظم من ذلك أن يخلفه بالخيانة وأن يرجو. ولهذا من خلف الغازي وخان في أهله وقف له يوم القيامة ثم قيلاه ثم من عمله، فما قال عليه فما ظنكم، يعني فما ظنكم بإنسان خرج في الغزو واعتمن إنسانا على أهله وانتمن إنسانا على أهله ثم رجع وجد قد خان أهله، فإنه يوقف له يوم القيامة أمام الناس ولا شك أنه بأشد الحدث، فيقول له خذ من عمله فما ظنه، هل يستبقي من عليه شيء؟ لا يستبقي من عليه شيء لضرورته وحاجته إلى ذلك. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
وهذه كلمة جامعة منه عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه السلام لم يجبه على سؤاله الذي سأله الغش، بل جامعه بجواب أشمل وأعم أكثر فائدة. رجل قاتل شجاعة وحمية ورياء، أي ذلك في سبيل الله؟ لأن هذا السؤال منقسم، والذي يقاتل حمية يختلف، والذي يقاتل شجاعة يختلف، قد يكون شجاعة يريد الرياء والمفاخرة، وقد يكون في سبيل الله. فلما كان السؤال منقسما إلى محمود ونور لم يجبه عليه السلام، بل أجاب بجانب كلمة عامة: من قاتل لتكون كلمة الله في سبيل الله. وعلى هذا لا يضره بعد ذلك محكمة، والمقاتل إما أن يقاتل ويريد بذلك إعلاء كلمة الله حتى ما يريد غير ذلك، لا غريبة ولا مال، هذا أعلى الأنواع. وإن حصل له غريبة فهو خير، وإن لم يريد ولو لم يحصل له غريبة فأجره أعظم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في موسى عبد الله بن عمرو: ما من غازية ترجو فيغنمون ويسلمون إلا تعجلوا ثلثي أجره، وإن لم يغنموا تم لهم أجره. فدل على أنه إذا لم يغنموا تم لهم أجرهم، لكنه إذا قاتل ولم ينو ولم يرد شيئا من المال فحصل، فإنه هذا من أعلى الأنواع، فإن حصل شيء بعد ذلك فلا بأس. والدرجة الثانية أن يقاتل في سبيل الله يريد إعلاء كلمة الله ويريد ضمنا حصول شيء من المال فلا بأس، لدلالة الأخبار على هذا عنه عليه السلام وأنه حرم على ذلك. والمرتبة الثالثة أن يقاتل لهما جميعا، لكنه يريد إعلاء كلمة الله ويريد بعد شيئا من المال بحدث فلا بأس على الصحيح، لا بأس. أما لما جاء في الحديث الرجل يقاتل في سبيل الله وللذكر ما له فقال لا شيء له حتى عاد بلادا فقال لا شيء له، فهذا أراد الذكر، وكأنه في أراد المال، يريد شيئا من المال وشيئا والذكر، فهو لم يريد المال بحد بل أراد معه شيئا من المراعاة، فلهذا قال لا شيء له عليه الصلاة والسلام. والدرجة الثالثة أن يقاتل لأجل المال ويكون في سبيل الله تبعا، فهذا لا شيء له. والدرجة الرابعة أن يقاتل أو الخامسة أن يقاتل لأجل المال حتى ولا يريد شيئا من ذلك. فأعلى الدرجة الأولى ثم الثانية الدرجة الثانية وهو في سبيل الله، والدرجة الثالثة أضعف وإن كان في سبيل الله. ومن قاتل للدنيا ومحضها أو قاتل الدنيا وجعل القتال في سبيل الله وعلى تتبع لذلك فهو خالد عن القتال المشهور. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله، وإن ضم إلى ذلك من ضم فلا يضره بعد ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليهما.
وهذا الخبر جاء له شواهد معنا من حديث عائشة وابن عمر وقوما عليه، وأنه قال لا جهاد لا هجرة بعد الفتح، ومن حديث مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجاشع بن مسعود كما في الصحيحين فقال: بايعوا على الإسلام والهجرة. قال: لا هجرة لكن بايعوا على الإسلام فبايعوا عليه السلام على الإسلام بعد فتح مكة كما قال عليه لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد فتح مكة، يعني أصبح دار إسلام. فالمسلم يعبد ربه حيث كان كما قال عائشة كان المسلم مسلم دينه، أما الآن فيعبد ربه حيث كان تقول رضي الله عنه. فلا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، أو لا تجب الهجرة إلى النبي عليه السلام بعد ذلك، لأنه فتحت ودخل الناس في دين أفواجه، ومن هاجر إليه بعد ذلك وأنزله رفيقه وعرضه، لكن الهجرة باقية كما سيأتي في حديث أبي سعيد، الهجرة باقية، والهجرة باقية ما قتل العدو، وهي باقية وتكون واجبة في حق أناس وفي حق أناس، تكون مستحبة وفي حق أناس، ربما كان البقاء أفضل على حسب اختلاف المقام في بلاد المشرك، لكن كما قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. نعم. قال وإذا استنذرتم فانذروا، ولكن جهاد الولية، يعني إذا استنذرتم للجهاد انذروا، فمن فاته الهجرة إلى النبي عليه السلام قبل فتح مكة بقي له نية الجهاد والخير والأعمال الصالحة بقيت، فإنها باقية لأهلها إلى يوم القيامة. نعم.
وعن عبد الله بن السعدي رجل من بني مالك بن حنبل رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل، فدخل فقال حاجتك؟ قال حاجتي تحدثني عن قضاء الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة مع قوتل العدو. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن حبان وقد اختلف في إسناده.
وهذا خبر عبد الله بن السعدي حديث إسناده صحيح كما ذكر المصنف عبد الله بن وقدان السعدي، وفيه أنه عليه السلام قال لا تنقطع الهجرة مع قوتل العدو كما تقدم، الهجرة باقية، وهذا هو الصحيح أن الهجرة يعني من بلاد الكفر باقية، وأنه كلما ولد بلاد كبرى ووجد بين المسلمين وجبت الهجرة، هذا هو الأصل، فلا تنقطع الهجرة إلى يوم القيامة ما قتل العدو، فهي باقية، فكل من تيسرت له الهجرة إلى بلاد المسلمين وجبت عليه ذلك، ومن كان في بلاد المشركين إما أن يكون قادر على إظهار الدين، لكن ليس هناك مصلحة إلا من جهة المصالح الدينية، فهذا السنة له الهجرة، وإن كان قادر على إظهار الدين وفيه مصلحة من إظهار الدين والدعوة إليه فإنه يشرع بقاؤه، وربما وجب إذا كان يترتب على تركه لهذا لهجرة منهم ترتب على تركه فوات بعض المصالح ودعوة بعض المسلمين وإرشاده وبيان الأحكام، إذا كان شيء من هذا فربما قيل بلزوم بقائه، وقد أشار إلى هذا شيء من تقي الدين رحمه الله بقصر الصراط المستقيم، فقال بعض منهم ربما قيل تصبح في حقه نجم دار الإسلام من جهة أنه أظهر الدين وبين وفيه مثلا أصلح بالدعوة إلى الله، وقسم في بلاد المشركين لكنه لا يستطيع هجرة لضعفه والانقطاع، هذا ينوي الهجرة متى ما استطاع، وإلا فلا شيء عليه لأنهم المستضعفين الذين استثناهم الله عز وجل، فالهجرة باقية إلى يوم القيامة. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فك العاني أي الأكيل وأطعم الجائع وعود المريض. رواه البخاري.
نعم. وهذا دل على مشروعية فكاك الأكيل وأنه يفك، وجعل معنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يجب إذا أمثل ذلك، لأنه من أعظم ما يكون في تفريج الكروبات عن أخيه المسلم فك الأكيل وعود المريض وأطعم الجائع وعود المريض، وجود طعام الجائع، لأن هذا من التعاون على بر التقوى ومن التآلف بين المسلمين، وثبت في الخبر أو جاء في الخبر عنه عليه السلام قال أيما عرفة أو أهل عرفة كان بينهم جائع بيأت منهم ذمة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيجب إطعامه، لا دل على أن في المال حقوقا غير الزكاة، وهذا صحيح، إنما الحقوق المستقرة هي الزكاة الثابتة لمن وجبت عليه، وهنالك حقوق عارفة طعام الجائع إكرام الضيف، وذكر بعضهم أيضا وجوب العارية عند الحاجة إليها ولا ضرر في إعارتها من طعام من إناء أو ملابس أو كتاب أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضا هي السبيعة سمت مشروعة، بل ذهب أمر العلم إلى وجودها وأنها تجب عيادة المريض وجاء الحديث الآخر حق الوضوء على المسلم خمس فروض ست، وذكر منها عيادته إلى مريض فيشرع عيادة، وإذا كان يترتب على عدم عيادته ضرر أو أنه يحصل شحنة خاصة من بينه وبين من بينه وبين هذا المريض شيء من الأنس، وربما لو لم يعده لما لحصل بينه شيء من الشحنة، كان قول بالوجوب ظاهرا وهو ظاهر الأخبار. ولهذا هنالك شيء من الحقوق بين أهل الإسلام يجب الإتيان بها، ومن ذلك أيضا إنشاء السلام. إنشاء السلام أصبح واجب، يجب إنشاء السلام، ليس رد السلام أيضا، لأن هذه الحقوق التي تجب بين أهل الإسلام، فيجب عليه أن يشيء الطوائف. هذا أمر عليه السلام بذلك وقال سلم عليه إذا لقيته. وإذا كان ولأنه إجابة الدعوة واجبة من حيث الأصل، من حيث الأصل واجب من حيث الأصل، فرد مع أن قد يكون فيها شيء من الكلفة، فالسلام عليه إذا لقيه آكل من هذه الجهة، لأنه ليس به مؤونة. ولو لقيت أخاك في طريق ولم تسلم عليه لا شك أنه يكون بينك وبينه شحناء، خاصة من يكون بينه، ولو لقيه ولم يسلم عليه وقع في شيء من هذا، فلهذا يشرع السلام. ولكن يقول يقال واجب على الكفاية، فلو لقي جماعة الجماعة لا يقول يجب عين على كل إنسان، لكن على وجوب على الكفاية، لأن وقوع الشحناء بعدم السلام أشد من وقوع الشحناء بعدم إجابة الدعوة، ربما عذر في عدم إجابة الدعوة لكن ما يعذر، يعني شو العذر إنه ما سلم، أما يجب ربما عذر وهو غائب عن أيدي، لكن ما لا مؤونة فيه وهو خبيث. ومن هذه الحقوق يشرع إشاعته وإفشاءه، فلهذا قال على حرم فك العاني، وفي الأبل الآخر الأجير، هنا الأجير والأرحام، وأطعموا الجائع وعودوا المريض، فهي من الحقوق المشروعة بين أهل الإسلام. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهما، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص، فإن بها ضعينة معنا كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا سيدنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة قلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاقها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول: كنت حريفا ولم أكن من أنفسها، وكان من مات من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يجيب، لعل الله اطلع على من شهد بدرا. قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الخبر عن علي رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة فقصة مشهورة، وحاصلها أنه لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يغزو قريشا، لما وقع منهم ما وقع من نقض العهد، فعند ذلك أراد أن يأتيهم وكتم الأمر وعم الأمر عن الناس حتى لا يعلم به وحتى لا يصلهم الخبر. فقال وكان لحاطب رضي الله عنه أهل هناك، ثم حصل له شيء من الضعف رضي الله عنه، وتأول وكتب كتابا إلى قريش مع امرأة، كما في هذه القصة،
وأرسل إليهم، وروي أنه قال جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالسيف أو بجيش كالليل يسير كالسيف، والله لو جاءكم وحده لأتم الله له أمره ونصره، فخذوا بأنفسكم. ثم أرسله رضي الله عنه وجاء الوحي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمي الأمر لأنهم لما حصل منهم نقص للعهد انتهى ما بينه وبينه. وبهذا لا كما تقدم أنه إذا نقض المشركون العهد بينه وبين المسلمين وحصل منهم اعتداء مخالف لما وقع في الاتفاق، فإنه بهذه الحالة لا يحاج أن ينبل إليه، وليس هنالك حاجة أن يخبروا، بل يكونون ناقضين، ولا بأس أن يداهموا، ولا بأس أن يؤذوا ليلا أو نهارا على ذرة، لأنهم يا بحال ناقضون ناكثون محاربون. فلهذا أراد عليه السلام ذلك، لكن وقع من حاطب هذه الزلة رضي الله عنه، فأمر عليه السلام عليا والزبير علي رضي الله عنه والزبير العوام والمقداد الأسود، ثم ذهبوا وقع أنهم أخذوا منها الكتاب، ولما أصرت قالوا إن لم تفعلي ألقينا الثياب عنك. فإذا لعل جواز منه هذا عند الضرورة، فلما رأت الكتاب أخرجت الكتاب لعقيقتها لفعلها، لفته في فعلها أو لفته في الثاني كما في حجتها يعني في معقد الإزار، ثم جاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا حاقدا. لما ذكر له الحجة رضي الله عنه وقال والله يا رسول الله فعلت ارتدادا عن ديني، ولكن كان لي أهل ولم أكن من قريش، يعني لم أكن من أنفسنا، ليس من قريش، إنما كنت ملصقا فيهم يعني حليف لهم، وكان أصحابك لهم قرابات يحمون بها أهليهم، وأردت بذلك إذا لم يكن عندي يعني من يحميهم، أردت أن يكون لي عندهم يد حتى يحموا أهلي ولا يحصل لهم شيء. فقال عمر جعلي أضيع عروقه، فقال على صدق حافظ، بين أنه صدق وأنه على إيمانه، لكن وقع ووقع، وهذا قد يقع. وتدل هذا على عظم فضل أهل بدر، وأنه قال وما يدريك لعل الله اطلع على عباده فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواية ثانية عند أحمد بن داود إن الله بالجزء عند أبي هريرة إن الله اطلع على عباده فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بلفظ فلكم الجنة. وفيه أنه مثل هذا العمل العظيم تهيأ لأن يكفر مثل هذه السيئة التي وقعت منه، والصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا بدرا لا يزالوا على خير، وإن وقع منهم ما وقع من بعض الزلات، لكن يهيئون إلى التوبة ولا يكون إلا أحسن حال، وهكذا وقع لهم وهكذا كان لهم رضي الله عنه. وفي دلالة على جواز قتل جاسوس المسلم الذي يتجسس على المسلمين، وهذا هو أحد القولين وهو الصواب. ولهذا لما قال عمر دعني أضيع عروقه لم يذكر له عليه قال إنه مسلم، ما قال إنه مسلم، دل على أن الإسلام لا يحمي من تجسس على المسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام ذكر له أمرا خاصا لم يذكر أمرا عاما، ولو كان الإسلام مانعا لذكر، قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فدل على أنه وصف خاص ووصف الإسلام لا يحميه من ذلك. فإذا رأى إماما يقتله أو الوالي أن يقتله لذلك فله ذلك لدلالة هذا الخبر إلا من تهيأ له. أما من تهيأ له خطر عن الإسلام ووقع منه ما وقع فالحكم جاء عليه. أما حاكم رضي الله عنه فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك، وأنه من أهل بدر، وأن هذه الخطرة تكون لعلها تكون سببا في غبران ينبه وما وقع منه. وغيرهم لا يعلم هل يقع لهم مثل هذا أو لم يقع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، وهذا نص البخاري. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه.
نعم، الحديث صحيح اللفظ أول لفظ مانع كما ذكره المصنف رحمه الله عند أحمد بن داود وإسناده صحيح. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جعل للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهما. هذا هو قول جماهير أهل العلم أن الفارس يسهم له ثلاثة أسهم وللراجل سهما، وذلك أن الفرس تحتاج، لأن الفرس يكون منها غناء ويكون يحصل منها مصلحة في قتال الكفار، والفرس تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى سياسة، فلهذا كان من المصلحة أن يزاد له على سهمه وأن يجعله ثلاثة أسهم، وأن يزاد له على ثلاثة أسهم. ثم المراد بالأسهم هنا يعني أنها للرسول نفس صاحب الفرس، لكن أعطي بسبب فرسه سهمان زيادة على سهمه. وقد قال في هذا على أبو حنيفة جماعة الكوفة وقالوا أنجعل نفضل البهيمة على الإنسان، لكن هذا مردود ومعارف للسنة في الرأي، والمقصود بذلك ما يحصل من الغنى والنفع. ولهذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في عدة مواقع في خيبر وقبل خيبر، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا خاص بالفرس بالخيل، أما الإبل البغال وغيرها فلا يسهم لها لأنه لا يكون إلا للفرس، وهكذا يحق في حكمها ما يكون في هذا العصر لو كان الغني يقاتل على دبابة أو على أي فارس أخرى مما يكون له أو بطائرة وغيرها، فهذا خاص، فالسهم يكون خاص للفرس، أما غيرها فيكون من كان له غناء أو قتال وحصل منه فيعطى سهمه من الغنيمة، ثم بعد ذلك إذا كان منه نفع للمسلمين في شهاده وفي حسن تصرفه وفي قتله الأعداء يعطى من النبل ويزاد بحسب غنائه وقوته، كذلك لا يزاد على أكثر من فرس، لأن في الغالب لا يمكن يعني في الغالب يحصل القتال على فرس واحد، ولا يمكن يعني وعلى فرسين، قد يحتاج إذا كان له احتاج إلى فرس آخر وأراد أن تكون قريبة منه إذا ضعفت وخشي عليها العصب أن يستعمل فرس أخرى، فلا بأس، لكن يكون إسهام لفرس واحد، ثلاثة أسهم له ولفرس. نعم.
وعن أبي الجويرية الجرمي رحمه الله قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية رضي الله عنه، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زي سليم يقال له معن بن يزيد رضي الله عنه، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نحل إلا بعد الخمس، لا أعطيتك. ثم أخذ يعرض علي نصيبه فأبيت. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح.
وهذا الخبر كما ذكر صنف رحمه الله أن إسناده صحيح، وفيه أنه قصة معنى بن يزيد، هذا معنى بن يزيد وقعت له قصة أيضا كما روى البخاري في صحيحه عن معنى بن يزيد الذي وهو وأبوه وجده كلهم أدركوا وأسلموا كلهم صحابيون رضي الله عنهم، وفي أنه قال: إن أبي وضع ذراعي في المسجد عند رجل يعني صدقة، أعطى إنسان صدقة فقال فأمره أن يعطيها محتاجا، قال: فجئت إليه إلى ذلك الرجل فأعطاني إياها، كأنهما عرف أو أعطاه إياها لما رأى حاله، قال: فجئت بها إلى أبي فقال: والله ما أردتك، يعني أردت غيرك، فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام معن وأبوه في هذا المال الذي أخذ معه، فقال: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. لهذا أنه أقر على مثل هذا، بوب على البخاري رحمه الله على هذا الحديث عدة أبواب واستنبط منه فوائد جيدة في هذا المعنى، وفيه أنه قسم وقال: لا نفل إلا بعد الخمس، دلالة على تخميس الغنيمة وأن تخمس، والنفل كما سيأتي من أصل الغنيمة، أنه من أصل الغنيمة، وفيه أنه أن من أصاب مالا في بلاد العدو، أن من أصاب مالا في بلاد العدو فإنه يكون من جملة الغنيمة، لا يكون حكم اللقطة، لأنه أخذه بقوة العدو، فإذا وجد مالا وهم سائرون إلى بلاد العدو فإنه لا شك أنه لو كان وحده ما أمكن، لأنه دخل وتمكن من هذا المال بقوة الجيش بقوة من معه فيدخل في ضمن الغنيمة، فلهذا قال له عمر رضي الله عنه يعني أخذ منها هذا وقسمها بين المسلمين وأعطاه مثل ما أعطاني، قال: أعطاني مثل ما أعطى رجل منهم، ثم قال: لولا أني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبلي بعد الخمس فأعطيته، قال: فجعل يعرض علي من نصيبه. وهذا كما سيأتي أيضا الصحيح لا بأس أن ينفر من أصل غنيمة، لكن تخمس أولا ثم بعد ذلك إذا عرف الخمس لا بأس أن يعطيه نصيبه من الغنيمة، ثم إذا أراد أن يزيده فلا بأس شيئا على حقه الذي استحقه بسبب الغنيمة، لأن الإنسان ربما يستحق نصيبه بحضور المال كما قال عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، كل من شهد الوقعة له حق فيها. ثم له، ثم لبعض خصوص الجيش حق أو له نصيب في النفس، لأن النفس زيادة من النوافل الصلاة له نصيب، فيستحق فيعطى من النفس لأجل مثلا غنائمه، لأجل قوته، لأجل حسن رأيه، فلا بأس أن يزاد كما سيأتي. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفر بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، متفق عليه زاد مسلم، والخمس في ذلك واجب كله.
نعم. وفيه من الفوائد أنه لو دخل جيش المسلمين إلى بلاد الأعداء ثم أخرج قائد الجيش سرية تقاتل، فإن الذي تغنمه هذه السرية غنيمة، غنيمة من الغنائم، ولا تختص به هذه السرية، ولهذا جعل ذكر أنه ينفر بعض الجيش أو بعض، يعني بعض الجيش لا ينفر الجميع، إنما ينفر بعض الجيش ممن يكون في نفع وممن يقلش السرية الذي تذهب كما سيأتي أيضا حين بعده سيذهب. فإذا ما السرية ثم غنمت شيئا من المال فإن هذا المال الذي غنمته غنيمة من الغنائم، ولقائد الجيش أن ينفره، وسيأتي أنه ينفر الثلث بعد الربع، أنه يبعد الخمس، أنه ربما نفل الثلث وربما نفل الربع، يعني ربما أعطاهم ثلث ما جاءته به وربما أعطاهم ربع ما أتوا به على حالي على حالي كما سيأتي. والخمس واجب في هذا، يعني أنه إن كانت الغنيمة التي غنمت غنمها الجيش بكامله فيها الخمس، أو كانت الغنيمة في بعض ما غنمه السرايا التي ذهبت هنا هنا فالخمس واجب في الجميع لأنها من الغنائم. لكن التنفيذ لا بأس بأن يخص بعض المقاتلين بشيء وزيادة على ما أخذه بعض أفراد الجيش بحسب ما يراه الإمام. نعم.
وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان، وتكلم فيه ابن القطان.
نعم. وهذا الحديث نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، نفل الثلث في البدء، وهذا كما تقدم أنه حديث ابن عمر الذي قبله كما تقدم يبعث السرايا فيعطيهم نفلا سوى قتل عامة الجيش، يعني من يبعثهم من السرايا يعطيهم إذا جاءوا بالغنيمة، إذا جاءوا بالغنيمة فلهم نصيب في الغنيمة التي غنم الجيش كله، ولهم نصيب في الغنيمة التي جاءوا بها، فهم يأخذون نصيب من غنيمة الجيش عامة ونصيب آخر من الغنيمة التي جاءوا بها تشجيعا وحثا لهم على الجهاد والعمل، ولهذا قال سوى قسم عامة الجيش. والخمس واجب إلى الكل، يعني واجب في ما غنمته ما غنمه الجيش كله، وكذلك أيضا واجب في الغنيمة التي جاءت بها هذه السرية. حديث مسلمة ذكر هنا قال تكلم في بعض الغنم من زياد بن جارية اللخمي، لكنه لا بأس فيه، هو شامل ثقة في عهد الوليد بن عبد الملك، قتل رحمه الله، يقال انه قتل في عهد الولي بن عبد الملك لانه انكر تاخير الصلاه العصر، ودخل المسجد يوما ووجد الصلاه الجمعه اخرت وحضرت صلاه العصر، فانكر ذلك على الولي فاخذ فقتل رحمه الله بامره بالمعروف ونهي عن المنكر. ولكن الحديث هذا نفسه له متابع رحمه الله، له متابع من روايه عباده بن الصامت رضي الله عنه عند احمد الترمذي شاهد اخر، وبهذا الحديث يكون بالإسناد الأول جيد وبالطريق الآخر أيضا مقوي، وفيه دلالة على كما تقدم أنه نفل في البدعة في الربع وفي الرجعة الثلث. معنى هذا أن الجيش إذا دخل بلاد الأعداء، فالجيش في أول دخول فيه نشاط وقوة، ولا زالوا يدخلون ولا زالوا يقوي بعضهم بعض، فإذا أخرج قائد الجيش سرية وأمرها أول ما دخل أو أمرها مثلا أن تغزو مكان أو أن تفتح حصرا من الحصون مثلا، ثم غنموا في حال الدخول مثل ما تقدم
يعطيهم الربع كما في نفل في البدعة في نعم الربع في البدعة يعني يعطيهم الربع ما غنموا. فلو غنموا مثلا من الأموال والغنائم والطعام ما يقدر مثلا ما يقدر مثلا بمليون ريال فيعطيهم الربع 250 250 بحسب العملة مثلا 250 ألف إذا غنموا يعطيهم الربع. هذا قسم لهم خاص فيما غنموا لأنه هو الذين غنموا هذا الشيء فيعطيهم الربع مما غنموا والباقي يكون غنيمة يضم إلى غنيمة سائر الجيش. ثم إذا رجع الجيش بعد قتاله ورجوعه إلى بلاد المسلمين فلا شك أن الجيش الآن اختلفت حاله لأنهم راجعون إلى أهلهم ولا شك أنهم في هذه الحال أضعف في حال رجوعهم وقد انتهوا من قتال أعدائهم ولهم رغبة في الرجوع إلى أهلهم فالنفوس تضعف وتكل من طول المقام وطول السفر ومقارعة الأعداء. ففي هذه الحالة إذا أخرج سرية وذهبت وغنمت كان من المناسب ماذا أن يزاد لهم في نصيبهم. فلو خرجت سرية في حال الرجوع والجيش راجع فإنما غنموا يكون لهم الثلث 30% وذاك لهم الربع 25% في البدعة في الدخول يعني حال الدخول لهم 25 في حال الخروج لهم 30 لهم الثلث 30% الثلث هذا هو نعم الثلث يعني ثلث ما غنم ثلث ما غنم ليس هم يعني الثلث. فإذا غنموا مثلا ما يقدر مثلا 30 مثلا لهم 10 هو الثلث وهكذا لهم ثلث ما غنموا لأنه في حال الرجوع لهم في حال الرجوع الجيش داخل وقد لا يكون لهم رزءا ولا سندا وربما يكون الجيش يذهب ويتجاوزهم. فلهذا كان من المناسب أن يزادوا لأن الأمر عليهم أشد وهذا كما سبق زيادة على نصيبهم الذي يستحقونه من قسم عملهم فهم لهم نصيب حتى ولو لم يشاركوا مع الجيش لو لم يشاركوا مع الجيش الذي ذهب لو أنهم فتحوا والجيش ذهب وقاتل فإن لهم نصيبين نصيب مما غنموه هم ولهم نصيب مما أخذه هذا الجيش الذي دخل البلاد وقاتل.
نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نقطعه.
نعم. وهذا فيه فوائد يدل على أن الجيش حديث ابن عمر هذا أنهم كانوا إذا غنموا فيصيبون العسل ويصيبون بعض الأطعمة فيأكلونه ولا يرفعونه معنى لا يرفعونه يعني كأنه إما لا يرفعونه قيل إنه لا يدخلون يعني يأخذون قدر حاجته ما يدخلون وقيل لا يرفعونه نرفع إلى قائد الجيش كل من مثلا إذا دخلوا بلاد العدل واحتاجوا إلى الأكل فلا تكفر الأمر لا نرفعه لا نرفع إلى المسؤول والقائد لأن هذه حاجة ولو كل ما أراد احتاج رفع حصل مسقط وهذا الأمر لا بأس. وفي هو في حديث ابن عمر هنا هذه الواجهة الصحيحين وفي رواية عند أبي داود أنه لم يؤخذ من الخبز دلالة على أن الذي يؤكل ما في خبز فلا حرج على أن يأكل بحاجته ولا والمأكل هذا ليس في خبز يعني أنه كله لحاجة الجيش إذا احتاجوا لطعام احتاجوا لشراب لا بأس أن يطعموا. ويدل على مدرسة الصحيحين من حديث عبد الله المغفل أنه قال دلي بشراب من شحم فأخذته فالتفت فإذا النبي عليه السلام بلفظ التحييد بلفظ ما تبسم عليه الصلاة والسلام بدلالة على ولم ينكر عليه عليه السلام لأنه أخذ جراب من شحم لحاجة دل على أن الأكل مما يغنم لا بأس فيه. ومن ذلك إذا احتاج للركوب إذا قام من العدو واحتاج للركوب فلا بأس أن يركب لكن بشرط أن لا يخشى وإذا احتاج للباس لا بأس أن يلبس ثياب لكن بشرط أن لا يدرك الثوب كما في الحديث أبي رافع أنه عليه الصلاة والسلام قال ما معنى أنه لا يحل لمسلم أن يأخذ ثوبا حتى إذا أتلفه أو جاء الوضع الزانة ويأخذ جافة حتى إذا أعجبها جاء وتركها فليأخذ ويركب بقدر حاجة ما
وجاء أيضا في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنهم كانوا يأكلون ليأتي قال كنا إذا غنم غنيمة يأتي الرجل فيأخذ حاجته وينصرف يأخذ بقدر حاجته وينصرف. فالمقصود أنه لا يستعمل الشيء الذي يكون فيه ضرر أو إفساد لبعض الغنيمة. أما استعمالها حرفا لا بأس، لو غني مثلا شيء من الخير أثناء الحرب وقتل بعض الأعداء واستولى على فرسه فلا بأس أن يقاتل بها، ولو ترتب على ذلك الضرر على الفرس لأنه ضرورة، لأن هذا استعملها لعموم مصلحة المسلمين، ولا حاجة أنه يرفع أو يستأذن بينه، لا بأس أن يستخدم. وكذلك ما في حكمها من آلات القتال الحديثة إذا غلبت واحتاج إلى أن يستعملها أثناء القتال فلا بأس، لأن استخدامه إياها لأجل القتال هو لم يجرع الجهاد إلا لقتل أعداء الله، فإذا كان هذا طريق إلى إتقانهم وإلى ضربهم كان طريقا متعينا، وما كان طريقا متعينا فإنه لا حرج فيه كما في هذه الحاجة. نعم.
وعن نافع أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبد الله، وإن فرس لابن عمر عار فلحق بأرض الروم فظهر عليه فردوه على عبد الله، رواه البخاري.
وهذا الحديث سُرد في روايته في ذكر الفرس وذكر الذي ذكر العبد الذي يعني أبق هرب وعار الفرس أيضا هرب، يعني واختلف هل هي في عهد النبي عليه السلام أو أن أحدهما في عهد عليه السلام والأخرى بعد ذلك. وبالجملة هم ردوا عليه فرسه وردوا عليه العبد الأبق، وفي هذا دلالة على أن المسلمين إذا استولوا على ما عند العدو وكان في جملة الغنائم أموال مملوكة لبعض المسلمين، كان في جملة الغنائم إذا كان له مملوك أو كان له فرس أو كان له شيء أخر من سيارة أو من متاع أو ملابس أو أجهزة أو شيء أخذ أخذها العدو بالقوة منه، ثم بعد ذلك قاتلهم المسلمون فغنموا هذه غنموا غنائم كثيرة من ضمنها هذه الأموال المملوكة. فإذا عرف أنها من أحد المسلمين وثبت الأمر أن له ففيه فإنه يجب أن يرد إليه ولا يكون من جملة الغنيمة. لكن اختلف العلماء في هذا، هل يرد إليه مطلقا أو أنه إذا لم يعلم إلا بعد القتل فلا يرجع فيه أو أنه يرجع في قيمة على خلاف. الأظهر والله أعلم أن له رجوع مطلق مطلقا ولو كان بعد القتل، مثل ما لو غصبه مسلم لو غصب من رجل مالا ثم باعه ثم علم أن ماله المغصوب عند فلان فإن للمغصوب منه أن يرجع إليه، أن يرجع إلى المشتري، ولو قال المشتري أنا اشتريت هذا المال من فلان قال أنت هذا مالي مغصوب، نقول إنه لا يحل للمشتري أن يمنعه بل يجب عليه أن يعطيه إياه ولو كان قد اشترى، ثم المشتري يرجع على من؟ على الغاصب فيأخذ منه المال. فكذلك أيضا إذا أخذ المال من أو هرب منه مال أو أخذ إلى بلاد الأعداء ثم عثر عليه دل الخبر على أن له الرجوع، هذا الأظهر هو منهج الشافعي رحمه الله، وأن له الرجوع مطلقا بخلاف ما لو أسلم الكافر الذي الحربي الذي أخذ مالا من المسلمين وغلبه ثم أسلم وبيده مثلا مال أو بيده أي شيء مما ثم وجاء به، فهو إن كان المال الذي غصب قد ذهب وفات وسلف أو قد أنفق فلا يرجع إليه بالاتفاق عليه، وإن كان المال الذي الذي أخذه هذا الحرب ثم أسلم ثم رجع وهو بيده وعلم صاحبه سلف العلم إذا كان لم يسلف ولم يفت هل يرجع ولا يرجع، فبغى إلى أنه ليس له رجوع ليس له رجوع فيه لأن هذا مال وقع في يد كافر قبل إسلامه ثم أسلم، ومن أسلم على شيء فهو له والإسلام يدق ما قبله. وقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكل ما ذهب وأخذ فإنه لا عبد عليه فيه والمسلم عوضه بما هو أعظم. فلهذا قال إنه لا يرجع مطلقا سواء كان باقيا أم
فائتا. أما ترك الفوات ما في خلاف، إنه خلاف في سورة البقرة. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما.
نعم. هذا الخبر عند مسلم وفيه وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وجاء له شواهد أيضا صحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بثلاث، وقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد إلى حماكم كما كنت أجيزهم، وأيضا ذكر عصبة ثالثة، ذكر إجازة الوفد وذكر إخراج المشركين، قال وذكر خطرة ثالثة. وأيضا جاء أدلة أخرى من حديث عائشة وغيره، قال: لا يجتمع في جزيرة أو لا يبقى في جزيرة في جزيرة العرب دينان، لأنها جزيرة هي منبع الإسلام ومنبع الدين. فلهذا جاءت الأدلة في وجوب إخراج اليهود والنصارى، وكذلك من باب أولى المشركين، لأن المشركين أقبحوا، كفرهم أقبح، فكذلك الوثنيون وما أشباههم إذا كان لا يجوز بقاء اليهود والنصارى فكذلك أيضا سائر الكفرة. وعلى هذا لا يجوز لمسلم أن يدخل كافرا لجزيرة العرب إلا لحال ضرورة، أو يكون أن هذا الكافر جاء لحاجة أو رسالة أو ما أشبه ذلك مما يحتاجه المسلمون. ولهذا قال العلم إنه لو مات في بلاد المسلمين فإنه لا ينبغي أن يدفن فيها في جزيرة العرب إلا أن يحسن من نفسه ورائحته وتقطعه، فيبقى فيقرض لأجل أنه للضرر، للضرر المترتب على مثل هذا. وكما سبق أيضا به حقه الصفائر في الكفر، اختلف العلماء في جزيرة العرب في مثل هذا، وهي متفقة من الجهات الثلاث، جهة الشرق والغرب والجنوب التي تحد لأنها تحدها البحار من هنا ومن هنا، واختلف من جهة الشمال، لكن هم يكاد يتفقون أن بلاد الشام ليست داخلة، واختلفوا في بعض مناطق الشام التي تلحق بالشام، يعني بعض مناطق أو تكون قريبة من بلاد الشام اختلفوا فيها. واختلفوا أيضا في اليمن، جمهور العلماء على أن اليمن ليس داخلا فيها، وذهب آخرون إلى أن اليمن داخل في مسمى جزيرة العرب، والجمهور على أن جزيرة العرب هي الحجاز، مكة والمدينة واليمن ومخالفها. يعني هذا الذي اتفق عليه الجمهور أنه، ومنهم يحكيه بلا خلاف، لكن ليس موضع إجماع، بل هو قول الجمهور أنها مكة والمدينة ومخالفهما واليمامة، منطقة اليمامة ومخالفها، وهذا أما ما سواها فإنها خالية. وكذلك أخرج بعضهم الجزء التي تكون في البحار، وبعضهم ألحق بها كل ما كان داخلا في ضمن جزيرة العرب، وأيضا أدخل فيها في الجزائر التي تكون في داخل البحر، خاصة إذا كانت من جهة الشرق الذي إلى جهة الجزيرة إلى جهة اليابسة. أما إذا كان من الجهة الأخرى إلى الجهة الأخرى من جهة شاطئ البحر إلى الجهة الأخرى ليس من جهة الجزيرة، فهذا الأمر في أيسر. ولهذا روي عن رحمه الله أنه قال: يمنع الكفار واليهود والنصارى من المرور في البحر، يعني مما يلي الجزيرة، مما يلي الجزيرة إلا لحاجة، إذا كانوا وجاءوا ومروا لحاجة فإنهم لا بأس أن يمروا وأن يكون بقاؤهم بقدر الحاجة. ومن أخذ بعموم الحديث كما قال ابن العلم، قال أن الحديث محكمة في أنه جميع جزيرة العرب لا يجوز إقرار اليهود والنصارى، وكذلك من باب أولى سائر المشركين عليها. ومن قال في هذا قال إنه عليه السلام أقر بعض اليهود في المدينة، وقالوا إنهم لم يفردوا، وقالوا إن معاذ رضي الله عنه قال عليه السلام وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا، وقالوا إنه أقرهم. وذكروا قصة أخرى في إرساله في أخذ الجزية من بعض أصناف المشركين ولمسجد من جزيرة العرب، لكن هذا يظهر الله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام
كان أقر بعض اليهود والنصارى بعض اليهود وبعض المشركين في ذلك الوقت لأنه لم يتمكن من إخراجه، ولهذا أخرج عمر بعض اليهود حينما تمكن حينما تولى الخلافة رضي الله عنه وأخبرهم بقول النبي عليه السلام وقال أتراني سقط علي قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف إذا بك إذا علق قلوسك يعني وأنت خارج من المدينة، يعني أنه أخبره أن الرسول عليه السلام أنه كان أمره بإخراجهم وأنه لم يتمكن في ذلك الوقت إما للحاجة إليهم أو لسبب من الأسباب، ولهذا ثبت أنه عليه السلام مات وجرحه مغول عند يهودي مع أنه أخرج اليهود من قبائل اليهود من المدينة أخرجهم جميعهم فاقتلي في هؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينة، وأظهر الله أعلم أنهم ليسوا من اليهود الذين كانوا في المدينة لكن كانوا يهودا يأتون إلى المدينة ويتعاملون في البيع والشراء والتجارة ولم يكونوا مستقرين وربما تعامل معهم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك اليهودي الذي مات وذرعه مرهونا عنده، وأن هذا وأن مثل هذا لا بأس به للحاجة ولحاجة المدينة للبيع والشراء، فدل على أن مثل هذه الوقائع وقع في عهده وأقره لأجل الحاجة، فالأمر متعلق بالحاجة وإذا انتفت الحاجة فإنه يجب إخراجهم.
نعم أحسن الله إليكم. جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن العمليات التي تسمى الاستشهادية وهل هي من باب الغنيمات في العدو؟
هذه العمليات التي تقع إذا تختار إنسان انغمس فيهم وقتل فيهم ثم هم قتلوا هذا لا شك أنه من أعظم الجهاد ومن أعظم وهو من الغنيمات في العدو، وإن كان يغلب على ظنه أن يقتل فإنه من أفضل الشهداء من وقع في مثل هذا يعني هو الذين قتلوا إذا كان هو الذي انغمس فيه وهم الذين قتلوا، أما إذا كان هو ينغمس فيه وهو الذي يقتل نفسه فج نفسه هذا هو موضع لدعوى الخلاف في مثل هذا، وبعضهم أجراها مجرى من ينغمس في العدو لغلبة الظن على الآخر بالقتل، ومنهم من قال إنه يدخل في النصوص الأخرى التي دلت على تحريم مثل هذا الفعل، وهذه مسائل من نوادر التي يختلف فيها الناس، فمن ظهر له فيها قول وأفتى به فلا عتب عليه في مثل هذه المسائل، وهكذا في هذه المسائل وغيرها، لأن من المسائل النوادر، ولهذا لا يجوز للإنسان مثلا أن يحكم على هؤلاء الناس وعلى شخص معين يقول إنه منتحر أو كذا، وإن كان فعل مثل هذا لأن هذا الذي فعل هذا الفعل لم يقدم عليه انتحارا، إنما أقدم عليه يعتقد أنه شهيد، وأقدم عليه بناء على أنه عمل لم يقدم عليه إلا بعد العلم من جهة من يرشده ويعلمه ويفتيه بمثل هذا الأمر من قاضيهم ورحمهم ومشائخهم، فهو أقدم على أمر بعدما علم حكم الله الذي يدين الله به بمثل هذا، وهذا جاري في كثير من المسائل، هذا هنا ينبغي التنبيه بمثل هذا، فلو أن الإنسان يعتقد أن هذه العمليات مثلا التي تقع عمليات يعتقد أنها مثلا لا تجوز فلا يجوز أن يحكم على هذا الشخص المعين لأنه أقدم على مثل هذا العمل وهو يعتقد أنه أمر مشروع وأنه أمر لم يقدم عليه باعتقاده انتحارا، إنما إنه استشهاد، والناس يبعثون على نياته ولو عمل الإنسان عمل من الأعمال أو قال قولا وهو في ضمنه كفر لكنه كان جاهلا بهذا فالله عز وجل يعامله بمقتضى نيته ما لم يكن فيه تفريق، ولهذا الرجل الذي أقدم على تحريق نفسه حينما قال أن إذا مت فحرقوني ثم سبقوني في البحر مات لا فهو رحمه سبحانه وتعالى وظن أن الله لا يقدر عليه، فلهذا ينبغي النظر في مثل هذا، فرق بين أن تكون مسألة يعني باطلة ولا وجه لها وبين أن تكون مسألة من نواد التي يجتهد بها الناس ويعمل بها بعض الناس ويقدم على هذا المقاتل ويجاهد في سبيل الله يعتقد أنه في سبيل الله، فلهذا من كان له رأي ينبغي أن يفصل في مثل لا يقول إنهم مثلا منتشرون أو أنهم كذا، لا يقول هذه مسألة ما جرى فيها خلاف، ومثل ما يسأل عن مسألة من المسائل يقول هذا رأيي فيها وهذا قولي فيها وأرى من هذا، لكن من خالفني من هذا أنا لا أبدله لا أبدعه لا أقول إنه واقع في هذا الفعل المحرم، لأنها من المسائل الاجتهادية والمسائل الاجتهادية لا ينبغي التضليل فيها، إنما التضليل مخالف المسائل التي تخالف النصوص المحكمة الواضحة، أما ما كان مما يشكل ويقع مثل هذه المسائل فكما تقدم وعلى هذا يحدث اختلاف وعدم الاختلاف يكون في هذه المسألة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. كذلك أيضا من أقدم على مثل هذا الأمر واجتهد، سواء من أفتاه أو من المفتى له بذلك، فهو على مثل هذا كما سبق أنه يبعد على نيته. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الضوابط لإعلان الجهاد في سبيل الله؟ وهل يشترط أن يكون تحت راية إمام أو بإذنه لإعلان الجهاد في سبيل الله؟
الجهاد مثل ما قال مثل ما سبق، الجهاد مشروع واختلف العلماء فيه، وفي جمهور العلماء على انه يجب مره في السنه، وهذا يظهر انهم ارادوا حيث امكن ذلك، والا حيث لا يمكن فانه لا يكلف المسلمون ولا يستطيعون، فاذا امكن ذلك وامكن القتال فانه يجب الجهاد. والصحيح انه لا يقدر بسنه، وانه كلما احتاج الى القتال في سبيل الله وامكن فإنه يشرع ولو كان في السنة أكثر من مرة. ويجب الجهاد إذا تبيحت محارم المسلمين، هذا هو الأصل، ما لم يعرف أمور أخرى لا يستطيع معها المسلمون القتال. فإذا لم يستطع المسلمون القتال فلا بأس أن يسالموا عدوه، ولا بأس أن يحصل بينه وبينهم عدو الزلح. وقد صالح النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش وضع الحرب 10 سنين، والصحيح أنه لا يتقدم وضع الحرب ل10 سنين، وأنه لا بأس من أن يكون أكثر على الصحيح، وأن يكون أكثر بحسب المصلحة، ولا بأس أن تكون المدة مطلقة دائمة، لا بأس لو كان وضع المدة مدة مطلقة، وأنه ينقض وأنه يرجع فيها أهل الإسلام متى ما شاء. ليست مدة دائمة، ولا تجد في عبارة بعض الناس السلام الدائم الشامل، ما في السلام دائم شامل، هذا كلام باطل. السلام الدائم الشامل يعني المراد به هو السلام بين أهل الإسلام على إلى وقت يقوى فيه أهل الإسلام، ثم بعد ذلك يقاتل أعداءه، وإلا فالواجب القتال حتى تكون كلمة الله هي العليا، وأن يقاتل أعداء الله وأن ينصر الدين. أما إذا كان دائما شاملا معنى ذلك طول الجهاد، لكن المراد به هو السلام الذي يكون بين أهل الإسلام بمصلحة شرعية، وأن يكون هذا السلم لأجل أن يتقوى المسلمون. ولهذا إذا كان بينهم إما أن يكون الصلح صلحا مؤقتا أو صلحا مطلقا، إذا كان الصلح صلحا مؤقتا فإنه يبقى إلى أن ينتهي الصلح الوقت. ولهذا أبقى عليه السلام العهود المؤقتة بينه وبين الكفار ممن يليه، والعقود المطلقة أخبر أهلها أنهم قد قضى ما بينه وبينهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني ما دام الصلح مؤقتا للفريق، ثم بعد ذلك يكون الجهاد والدعوة إلى الله. وإذا كان المسلمون محتاجين لوضع الجهاد مدة طويلة، ولو كانت طويلة وحتى تعود لهم قوتهم، ثم ذلك يقاتل به، وإذا كانت مدة مطلقة وأراد القتال فإنه ينبه إليهم على سواء ويخبرهم بذلك، ويبين لهم أنه كان وهو وإياهم انتهى ما بينه وبينهم من العهود والوادين حتى لا يحصل غدر لهم. هذا هو المشروع. نعم. القتال لا بد أن يكون تحت راية، أقول لا بد أن يكون تحت راية. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل أحكام جهاد الطلب هي نفسها أحكام جهاد الدفع؟
لا، الطلب هذا هو الأصل، والدفع للضرورة والحاجة، الدفع للضرورة. ولهذا إذا كان المسلم في حالة دفاع فإنه يقدر بحسب الحاجة، وإذا ذكر يعني ربما أنه وضعوا القتال وكان في المدة طويلة حتى يتقوى المسلمون. أما الطلب فإذا كان أهل الإسلام أقوياء وهم ظاهرون، فالواجب مثل ما تبقى المريدة إذا جاء إلى العدو خيرهم بين هذا القصار، خيرهم بين القيام القصار، يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبو دعاهم إلى الجزية، فإن أبو قاتل استعان بالله واستعن بالله وقاتله. ولهذا لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة خير الجيوش خارج جزيرة العرب، وصار يطلب قتال أعداء الله، لأنه لم يكن بينه وبين عهود ومواثيق حتى حصل أو ما حصل، ثم أتم ذلك بعد الصحابة رضي الله عنهم الجهاد حتى أمدكوا بجمام الدنيا ودارت لهم الأرض رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. لم يتبين كيفية الاغتيال في الصدقة،
الاختيار بالصدقة بالاختيار بالصدقة مثل ما سبق أن يختال يظهر الصدقة أمام الناس حتى يكون فيه دفع للنفس على تكفير المال الذي يخرجه، بمعنى ليس معنى ذلك أنه يتبختر في مشيته، إنما المراد أن يتصدق بالمال الناس، وربما إذا أراد الصدقة بشيء أظهر شيئا كثيرا من المال، لأنه إذا يتصدق بشيء قليل فيقتدى به بذلك بالقليل، فإذا تصدق بالكثير اقتدى الناس به، قال لا تصدق بمال كثير فلا أقصر عنه، يأتي من الثاني يقول ما لا أقصر عنه، تصدق بمثل وأكثر، مثل ما تقدم في ذلك الرجل الذي تصدق بالضاعف، فجاء الناس بعده فتصدقوا بالأموال العظيمة، كل بسبب ذلك الرجل الذي بدأ الصدقة بالمال، فهذا هو المراد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.